الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي حول مفهوم الاستقراء الكامل، أو كل المميزات التي ذكرها أو آمن بها المنطق الأرسطي للاستقراء الكامل هي كالتالي. طبعا اليوم راح نضيف نقطة إضافية، ومفشي نقطة أساسية، ولكنها أساسية في النقد، راح تبين أساسيتها. النقطة الأولى أن الدليل الاستقرائي، هذا الاستقراء الكامل، كلامنا عن الاستقراء الكامل الأرسطي، طبعا الاستقراء وفق المفهوم الأرسطي، الاستقراء الكامل، النقطة الأولى أنه دليل، يعني يمكن الاستدلال به، أنه طريقة من طرق الاستدلال، يعني آمن المنطق الأرسطي أن الاستقراء الكامل طريقة من طرق الاستدلال التي يستدل بها على نتيجة من النتائج. أي نتيجة من النتائج؟ إذن النقطة الأولى نستطيع أن نقول أن الاستقراء الكامل أنه دليل من الأدلة عليكم السلام ورحمة الله التي يستدل بها على نتائج جديدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الدليل مبرر منطقيا، وقلنا ما معنى مبرر منطقي؟ أنه لا يتضمن ثغرة منطقية، بمعنى أنه يرتكز إلى مبدأ عدم التناقض اللي شبهنا إليه بالمستطيل، أن مقدماته تساوي ماذا؟ تساوي النتائج. يعني النتائج مو أكبر، النتيجة مو أكبر من المقدمات، بل هي مستوطنة بالمقدمات، يعني موجودة بكاملها في المقدمات. فلهذا لا يتضمن الدليل الاستقرائي الكامل، لا يتضمن ثغرة منطقية، أو لا يلزم عليه ثغرة منطقية. يعني إذا آمنت بالمقدمات وهي 10، وكانت النتيجة هم أيضا قيمتها شقد، هم قيمتها 10، فإذا صدقت المقدمات 10 أكيد صدقت النتيجة اللي هي هم أيضا قيمتها 10. فإذا لا يستلزم تناقض، عفوا، يعني إذا سلمت بالمقدمات وأنكرت النتيجة يستلزم التناقض. إذن هذا الدليل اللي هو الدليل الاستقرائي مبرر منطقيا، لا ترد عليه الثغرة المنطقية التي ترد على ماذا؟ على الاستقراء الناقص. هذا أيضا ذكرنا. الحالة الثالثة،
يولد يقين
أن ثالثا أن الدليل الاستقرائي يولد يقينا، بمعنى أن النتيجة الحاصلة بعد الاستقراء الكامل سوف تكون يقينية، بمعنى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة ماذا؟ استحالة. هذا اليقين، يقين بالمعنى الأخص، يعني يوجد تلازم بين المحمول والموضوع في النتيجة. هذه النقاط اللي جاي نذكرهن هو الاستقراء الكامل في تصور ماذا؟ في تصور أرسطو والأرسطيين، في تصور المدرسة الأرسطيين، أنه دليل، أنه مبرر منطقي، ما به ثغرة، مو مثل الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء الناقص قلنا يبدأ من الخاص والنتيجة تكون عامة، فإذا صدقت المقدمات مو بالحتم أن تكون النتيجة أيضا صادقة، لعله تكون كاذبة. إذا قلنا النتيجة كاذبة ما يستلزم تناقض منطقي، هذا بالاستقراء الناقص. ثالثا أنه يولد يقينا، عليكم السلام ورحمة الله، يطينا يقين. النقطة الرابعة، طبعا مساحة ما يعني كل الناس ما. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة من النقاط،
ما عندك كتاب إشارة غدا،
النقطة الرابعة، هذه النقطة الرابعة ينفرد بها من ينفرد منها بها أرسطو وحده. السيد الشهيد يقول أرسطو وحده هو اللي ينفرد بها، مو المدرسة الأرسطية، مو ابن سينا، مو ابن رشد، مو كل الأرسطيين اللي كانوا يحملون هذا التصور، وإنما فقط أرسطو. ماذا يقول؟ يقول الاستقراء التام، الاستقراء الكامل لديه مهمة أساسية، وهي أنه يثبت المقدمات الأولى. أي مقدمات أولى؟ أولى لمن؟ المقدمات الأولى للقياس، للقياس المنطقي. هسه احنا نخليها بين قوسين، ما نقول يقينيات، راح يصير كلام به. انه يثبت المقدمات الاولى للقياس المنطقي. ذكرنا مثال، انا ما احب نعيد المطلب مال امس بس لانه ما كملنا. ذكرنا مثال، راح نمسح ذني. ذكرنا مثال انه احنا القياس، شنو القياس عندنا؟ عندنا مثلا هذا المثال ان العالم حادث
متغير،
عفوا العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. هذا مثال. كيف أثبتنا الحدوث للعالم؟ من خلال الحد الأوسط وهو التغير. يعني في الحالات اللي فيها حد أوسط نستخدم ماذا؟ نستخدم القياس. زين، سؤال، بعض القضايا لا يوجد حد أوسط، كما لو حللنا ما معنى العالم متغير، ظهرت إن العالم متغير معناها شنو؟ متحرك. زين، ومن خلال الحركة نثبت التغير علمًا للعالم. ثم أجينا للعالم متحرك، كيف نثبت أن العالم متحرك؟ ما على افتراض أن هذا ما يكون نقاش به، أن العالم متحرك لا يوجد واسطة حتى أجي أستخدم القياس. إذن كيف أثبتت هذه المقدمة التي كانت أولى بالنسبة للقياس في اللي أثبتنا من خلال أن العالم ماذا؟ يعني بالأخير بالنتيجة أثبتنا أن العالم حادث. فإذن العالم متحرك، هذه القضية لا يوجد صفة وسط، يعني لا يوجد حد أوسط أستخدم من خلاله قياس حتى أثبت أن العالم ماذا؟ متحرك. لا، هاي أصلاً العالم متحرك شلون أقدر أثبتها؟
أولية.
هو هذا، أحسنت، لأنها أول، يعني نقدر نقول بأنها بسيطة، ماكو حد أوسط حتى من خلال الحد الأوسط أستخدم ماذا؟ أستخدم القياس. لماذا؟ لأن القياس، هاي معلومة مهمة، لأن القياس وظيفته شنو؟ وظيفته أن يجي الحد الأوسط يربط. حد الأوسط وظيفته شنو؟ يربط بين من؟ بين الأكبر
والأصغر.
مثل ما مثلنا أن العالم ماذا؟ متغير، وكل متغير حادث. من الذي ربط بين العالم اللي هو الأصغر وبين من؟
بين
الحدوث،
التغير.
التغير. إذن الحد الأوسط وظيفته يربط للأكبر ويا من؟ ويا الأصغر. فإذن هذا هو القياس. القياس يجي الحد الأوسط يربط بين الأكبر. زين، القضايا اللي ما بها حد أوسط شلون يربط بيناتها؟ يعني القضايا الأولية. فلهذا سألنا أرسطو يا القضايا الأولية كيف نثبتها، يعني التي لا حد لها، كيف نثبتها؟ القياس لا يستطيع إثباتها، لا يستطيع إثباتها. كيف نثبتها؟ فقال نثبتها من خلال استقصاء الأفراد، من خلال تتبع الأفراد. أي أفراد؟ قال جميع الأفراد، يعني من خلال الاستقراء الكامل التام، من خلال الاستقراء الكامل. يعني نجي نشوف مثلا، نشوف أفراد العالم، شنو هي أفراد العالم؟ الشجرة، القمر،
الجبال،
كل هذه الأشياء نجد ننظر إليها، هل إنها ساكنة أو متحركة؟ فإذا رأينا أنها متحركة إيش راح يثبت؟ راح يثبت أن العالم متحرك. كيف أثبتنا أن العالم متحرك؟ من خلال أفراد العالم استقصيناها ووجدناها متحركة. يعني بعبارة أخرى، هذه الأفراد حملت صفتين، صفة كونها عالم وصفة كونها ماذا؟ متحركة. إذن ببركة الأفراد، يا أفراد كل الأفراد حتى يصير استقراء كامل، من ببركة الأفراد صارت حد أوسط، يعني عفوا صارت واسطة، مو حد أوسط، هي صارت واسطة تربط بين من؟ بين الحد الأكبر اللي هو التحرك، وبين من؟ وبين الحد الأوسط اللي هو ماذا؟ العالم. هذا هو الفرق بين القياس وبين من وبين الاستقراء.
حتى قضية الكون أكبر من
جزء. إيه مو قلت لك أكو نقاش كبير في هذه النقطة اللي أنا جاي أبينها. هاي النقطة اللي جاي أنا أبينها.
قلت إنها أولية.
نقاش هسه يجي كله يجي. إذن أرسطو جاي نقول فقط أرسطو قال أن المقدمات الأولى التي لا واسطة فيها، من اللي يثبتها؟
الاستقراء.
الاستقراء الكامل من خلال من؟ ببركة الأفراد. نجي نستقصي جميع الأفراد، فالأفراد هي التي تكون واسطة في ثبوت ماذا؟ في ثبوت التحرك، أحسنت، الأكبر المن للعالم اللي هو الأوسط.
بناء على شنو شيخنا هذا الأوسط؟
ها بناء على شنو؟ أول ما تجي بلا شك أن الأفراد هسه أنت من تقول محمد إنسان، محمد شي يكون أصغر في القياس. في القياس يعني في القياس هنا تربط
محمد إنسان،
تربط الموت. ها
محمد
إنسان،
إنسان،
لا
محمد إنسان
نتيجة، لا محمد إنسان وكل إنسان يموت. محمد يموت،
هاي
النتيجة. أثبت الموت لمن؟ أثبت الموت
محمد.
لمحمد. بينما أنت من تجي للاستقراء، تجي تستقرأ أول مرة هذا الفرد عالم، هذا الفرد من العالم، هذا الفرد من العالم، كلها أفراد من أفراد العالم. أثبتت بأن هذه الأفراد هي العالم. ثم استقصاء ثاني، هذه الأفراد كلها شنو؟
تتحرك.
إذن أنت شوف أول ما انطلقت من الأصغر، الحد الأصغر اللي هو الأفراد، اشتبتت له، ثبتت له كون عالم. ثم بعد ذلك هذه الأفراد وجدتها تتحرك، فإذن هذه الصفتين الأولى صارت أوسط، والثانية صارت شنو؟ صارت اللي هي التحرك، هي الأكبر، هي الصفة المتأخرة، وهذه الأفراد هي الأصغر. إذن من الواضح أن الأفراد هي الأصغر، وهي التي كانت واسطة في ثبوت الأكبر للأوساط. طبعا
يعني العالم أصغر والحرق
العالم
أوسط.
في الاستقراء أن العالم أوسط،
لا بالقضية الأولية.
في القضية الأولى المثال راح نغيره، المثال كله يتغير. شو نقول؟ نقول بأن العالم هنا يصير أصغر، العالم متغير، وكل متغير ماذا؟ حادث. فإذن الحدوث راح يصير أكبر، والتغير شو راح يصير؟ أوسط. منو الأصغر؟ الأصغر العالم.
العالم إذا رجعنا لقضية قبلنا يصير أوسط.
أي طبعا، لأنه أكو صفة صارت واسطة بينهم وبين الأكبر، هاي الواسطة هي الحد الأوسط. طبعا مو إحنا نجمد على المثال، أكيد أنت منتجي حسب منظارك أن هذا العالم أكو واسطة بينه وبين الأكبر، لو ما أكو واسطة، أو لا أكو أفراد قبله هي من خلالها ثبتت أنها كل العالم. إذن المسألة مو ما بها تشويش جدا. يعني الآن هسه الشيخ دائما أيضا يمثلها بمثال وإحنا نوقف عدها، مو هذه النقطة الأساسية. النقطة الأساسية التي ذكرها أرسطو، هاي اللي يريد نذكرها، أن المقدمات الأولى كيف نثبتها؟ أرسطو قال بالاستقراء، من خلال تتبع كل الجزئيات نثبت المقدمات الأولى. هذه أهم نقطة اللي أريد نأكد عليها. أما التفرع هذا إن شاء الله يأتي أنا أوضح أكثر في الحاشية، سيد شيء أيضا يوضح لي. زين، فإذا النقطة الرابعة أن الاستقراء الكامل يثبت ماذا؟ يثبت المقدمات الأولى التي لا وسط فيها، التي لا وسط فيها. هذا الكلام المن فقط الأرسطو، أما الشيخ الرئيس وغيره لا، الشيخ الرئيس وغيره ما قالوا بأنه لا، قالوا بأن لها طريقة أخرى نبينها إن شاء الله بعد ذلك. هل نطبق العبارة شوي؟ قال موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل. إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل قال وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل وأكد على قيمته المطلقة من الناحية المنطقية. هل هو مبرر منطقيا أو ما مبرر منطقيا؟ مبرر منطقيا. وكونه على مستوى الطريقة القياسية في الاستنباط، فكما أن الطريقة القياسية ما فيها ثغرة، كذلك الاستقراء ما فيه ثغرة. يعني يرتكز على مبدأ عدم التناقض. فكما أن البرهنة بطريقة قياسية على ثبوت المحمول للموضوع، أي ثبوت الحد هاي القياسية، الحد الأكبر المن للحد الأصغر بواسطة من؟ بواسطة الحد الأوسط. القياس الحد الأوسط هو اللي يصير واسطة خير في إثبات الأكبر المن للأصغر. في القياس تؤدي ماذا؟ قال تؤدي إلى اليقين بأن هذا المحمول ثابت للموضوع. يقول أيضا كذلك أيضا البرهنة على ثبوت المحمول للموضوع وين؟ عن طريق استقراء جميع أفراد ذلك الموضوع، فإنها تعطي نفس الدرجة من الجزم المنطقي. هاي النقطة الثالثة اللي ذكرناها، أنه يولد يقينا أو لا يولد يقين. يولد يقين. هاي النقطة. قال من الجزم المنطقي التي يعطيها القياس، فكما أن القياس يعطي يقين كذلك الاستقراء التام يعطي يقينا. قال بل إن أرسطو، هنا أنا قال المنطق الأرسطي لو قال بس أرسطو، بس أرسطو، قال بل إن أرسطو قد اعتبر هذا الاستقراء هو الأساس للتعرف على المقدمات الأولى. لأن أنت تستخدم القياس في كثير من الاستدلالات، لكن هذه المقدمات اللي تستخدمها ترجع بالنتيجة إلى عندنا مقدمات أولى. هذه المقدمات الأولى لا يوجد قياس عليها، وإلا يستلزم التسلسل. لأن كل مقدمة تقول أنت تحتاج إلى وسط، كل مقدمة تحتاج إلى وسط، راح يصير تسلسل. فإذا لازم نرجع إلى مجموعة من القضايا أولية نسميها أولية. كيف أثبتنا هذه القضايا الأولية؟ أرسطو يقول بالاستقراء. أحسن. قال التي على المقدمات الأولى التي يبدأ منها تكوين الأقيسة، فإن هذه المقدمات الرئيسية التي ترتكز عليها مجموع الأقيسة لا يمكن التعرف عليها عن طريق القياس، بل الطريق الوحيد لمعرفتها هو ماذا؟ هو الاستقراء الكامل. الاستقراء الكامل هكذا يؤكد أرسطو، لأننا عن طريق القياس إنما نبرهن على ثبوت المحمول للموضوع. القياس نثبت المحمول للموضوع، جيد، أي نثبت الحد الأكبر اللي هو الحدوث، نثبت علمًا للأصغر اللي هو ماذا؟ العالم. ثبتنا بواسطة من؟ الحد الأوسط اللي هو منه؟ التغير. جيد. قال أي الحد ثبوت المحمول للموضوع، أي الحد الأكبر المن ثبته للحد الأصغر بواسطة من؟ قال بواسطة الحد الأوسط اللي هو التغير. قال الذي هو بدوره محمول للأصغر وموضوع للأكبر. من هذا اللي بدوره؟ الحد الأوسط. الحد الأوسط محمول لمن؟
الصغر.
أحسن، للحد الأصغر، يعني محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. زين. قال وإذا حاولنا أن نبرهن قياسيا على ثبوت الحد الأكبر للأوساط أو الأوسط للأصغر، خو نقدر نبرهن، لكن ما نقدر نستمر دائما نبرهن بالقياس. قال فلا بد لنا أن نظفر بالحد الأوسط بينهما، شرط أن نستخدم القياس، لا بد أكو حد أوسط،
ولا ما يصير صورة،
ولا ما يصير أصلا هذا الشكل بهالطريقة، ما يصير. زين. قال وهكذا حتى نصل إلى تسلسل متصاعد إلى المقدمات الأولى. شلون إحنا بدأنا من العالم حادث إلى أن تسلسلنا رجعنا المن إلى العالم متحرك، إجينا بحثنا في العالم متحرك، أكو حد أوسط لو لا؟ ماكو. إذن أقدر أستخدم القياس لو لا؟ ما أقدر أستخدم القياس. قال إلى المقدمات الأولية التي يثبت أو يثبت فيها المحمول للموضوع
بذاته.
يعني يحتاج إلى واسطة حد أوسط، عفوا ما يحتاج إلى حد أوسط. قال وبدون وسيط بينهما، العبارة أعتقد جدا واضحة مو واضحة العبارة. قال وفي هذه المقدمات لا يمكن أن نستخدم القياس في البرهنة على ثبوت المحمول للموضوع، لأنها مقدمات أولية ماكو واسطة بينهما، لأن القياس يتطلب وسيطا بينهما ولا وسيطة بين المحمول والموضوع، الموضوع والمحمول في هذه المقدمات. إذن مسألة أرسطو، كيف نثبت هذه المقدمات الأولية التي لا واسطة بينهما والقياس هنا يعجز عن الإثبات، كيف نثبتها؟ قال نثبتها عن طريق تتبع مصادقها. من الناحية القضية بسيطة، إذا شو نسوي؟ ما عندنا غير طريقة واحدة، أن نتبع مصادقها بشكل كامل، يعني استقراء كامل، راح نقدر نؤمن بها. قال فالطريق الوحيد الممكن افتراضه في رأي أرسطو للبرهنة على هذه المقدمات الأولية، يعني قال هو الاستقراء الكامل. أرسطو عنده عبارة لما عنده عبارة يبين هذا الكلام، لو سيد شهيد يعني منين جاب هاي الفكرة؟ هاي عبارة أرسطو واضح في هذا المطلب. قال أرسطو وينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى. أي استقراء لازم يكون هذا الكلام؟ لازم يكون الاستقراء الكامل، يعني لأجل أن نثبت أن هذه العبارة أراد بها أرسطو هذا المعنى، لابد أن نثبت أن هذا الاستقراء أي استقراء؟ استقراء كامل. أما إذا ما أثبتنا أن هذا الاستقراء استقراء كامل، يمكن الاستشهاد في هذا الموضوع؟ قال أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى التي لا واسطة لها، هاي المقدمة الأولى
القضية الأولية،
القضية الأولية أحسن. لأن الأشياء التي لها واسطة شو نستخدم وياها؟ قال بالواسطة يكون قياسها، نروح نجيب القياس إلى. قال أما الأشياء التي لا واسطة لها فإن بيانها يكون بالاستقراء. نرجع لمن؟ للاستقراء حتى يبين، لأن ما بها واسطة، نروح نستقرأ أفرادها فنؤمن به. قال فإن بيانها يكون بالاستقراء. خلاص هذا مطلب اللي يريد نستشهد من عنده. أكو مطلب ثاني، هذا المطلب الثاني خارج عن أصل المشكلة، وهذا المطلب الثاني يتفق عليه الجميع، حتى السيد الشهيد يتفق عليه الجميع، وهو أن الاستقراء شنو وظيفته؟ يقول الحد الأوسط الأفراد اللي هي حد أصغر تقوم بالربط بين الحد الأكبر مع الحد الأوسط، بينما بالقياس أن الحد الأوسط يقوم بالربط بين الأكبر والأصغر. هذا اللي بيناه، هذا من اللي ذكره أيضا يذكره أرسطو، هذا ما كان نقاش به. النقاش وين؟ بالفقرة الأولى اللي ذكرناها، أن الاستقراء يثبت المقدمات الأولى. أما هذه النقطة الثانية لا نقاش فيها. قال والاستقراء من جهة يعارض القياس، لماذا؟ قال لأن القياس بالواسطة، شنو الواسطة؟ الحد الأوسط، يبين وجود الطرف الأكبر، يعني الحد الأكبر في الأصغر، يعني يبين ثبوت الأكبر وين؟ في الأصغر. أحسن. قال وأما بالاستقراء شنو دوره؟ قال فيبين بالطرف الأصغر، يعني بواسطة الأفراد شي بين وجود الطرف الأكبر اللي هو
التحرك
وين؟
للعالم،
للعالم اللي هو أوسط.
بس إنه عبارة ما لي عارض، مفروض يقول بالعكس،
بالنتيجة كل من إلى طريقته.
إيه هو يقول
إيه زين، هذا أرسطو ما نقدر نناقش. زين العبارة الأوضح يبينها السيد الشهيد بالحاشية، فإحنا مضطرين أنه نقرأ هذا الكلام. إحنا بينا، قال وهذه التفرقة التي جاءت في هذا النص بين القياس والاستقراء تتضح من خلال المقارنة بين مثالين للقياس والاستقراء كما يتصورهما أرسطو. فنحن في القياس نقول إذا كان شيء ما إنسان فهو يجوع، الإنسان يجوع حس ذا أريد نسوي، وكل وإذا كان يجوع فهو يأكل، الإنسان يجوع والذي يجوع يأكل، هذا حد أوسط. فحد الأوسط صار واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر. أحسنت، هاي خلاص. قال ونستنتج من ذلك أن أي شيء إذا كان إنسانا فهو يأكل، وبهذا نكون قد أثبتنا بطريقة قياسية للإنسان المفترض صفة أنه يأكل بتوسط ماذا؟ أنه يجوع. يعني عندنا صفتين زين. قال والإنسان يعني إحدى الصفتين هي حد أوسط، والصفة الثانية ماذا؟ اللي هو الأكبر. قال والإنسان في هذا القياس هو الحد الأصغر. الإنسان مو صفة، الإنسان حد أصغر لأنه هو الموضوع. قال وصفة أنه يأكل هو الحد الأوسط، وصفة أنه يجوع قلنا صفة أنه يأكل هو الحد الأكبر، وصفة أنه يجوع هو الحد الأوسط، وهكذا تثبت أو لازم يثبت الأكبر للأصغر عن طريق الحد الأوسط. فعندنا موضوع، هذا مو صفة الإنسان، موضوع، وعندنا صفتين، الحد الأوسط صفة وليأكل شنو صفة. هاي الصفة قامت بدور ربط الصفة بالموضوع، ربط الأكبر بالموضوع. شوف وين، شوف الكلام في الاستقراء ماذا يقوم. قال ونحن في الاستقراء الكامل نقول زيدون وخالد وبكر هم كلهم شنو؟ كلهم أفراد الإنسان. هاي النقطة الأولى، سين واحد سين اثنين سين ثلاثة، هاي الطريقة الحديثة، هم كل أفراد الإنسان، كل أفراد الإنسان صفة المن لزيد وعمر وبكر. عندما تقول زيد إنسان بكر إنسان، فإنسان صفة المن لزيد وبكر وعمر، فإذن كل أفراد الإنسان صفة المن لهذه الموضوعات.
الإنسان صار حد
أوسط هسه. إيه نعم نعم، يصير حد أوسط. وبعدين شو تقول؟ سين واحد سين اثنين يعني زيد وخالد وبكر وكذا، اللي مثال اللي ذكر السيد قال بالبداية إنسان، وزيد وخالد وبكر يأكلون يأكلون، شو راح يصير؟ يصير كل أفراد الإنسان يأكلون. سؤال، يأكلون صفة لو مو صفة؟ هم أيضا صفة. هنا بالاستقراء من خلال الموضوعات، موضوعات الأفراد، ثبتت صفة لموضوع لو صفة لصفة،
صفة
لصفة، فلهذا ثبتت الحد الأكبر اللي هو يأكلون للصفة الأولى اللي هي الحد الأوسط، صفة لصفة. قال وفي هذا الاستقراء يعتبر الحد الأصغر وهو زيد وخالد وبكر، والحد الأكبر اللي هو صفة أنه يأكل، والحد الأوسط اللي هو الإنسان. قال والاستقراء يتولى مهمة إثبات الحد الأكبر للأوسط عن طريق الحد الأصغر، أي إثبات صفة أنه يأكل للإنسان بواسطة من؟
زيد،
بواسطة الأفراد اللي هو زيد بكر عامر. فهذا نعتبره، هذا فرق أساسي، هذا السيد الشهيد ما عنده نقاش بي، هذا السيد الشهيد ما عنده نقاش بي. النقاش وين يصير؟
كلام أرسطو ما أقول،
أن الاستقراء الكامل يثبت المقدمات الأولى
للقياس.
هذا ما يقول السيد الشهيد، هذا ما رفضه الشيخ الرئيس بل رفضناه نحن عندما درسنا المنطق، عندما قلنا أن القياس لابد أن ينتهي إلى مقدمات غنية عن الدليل أولية. وإذا تذكرون عبارة الشيخ المظفر، لا يعني كل قضية تطلب بدليل، يعني كل القضايا تحتاج إلى دليل، تطلب دليل، لأن بعض القضايا غنية عن الدليل، وإلا يستلزم إنكار المعرفة.
مغاير بين الأكل والإنسان،
الأكل والإنسان،
يعني
لا أكل. نعم، صفة الأكل غير صفة الإنسان.
مغاير.
إيه نعم،
لأنه يتحدون بالمصداقية.
إيه نعم، ولهذا أنت تثبت صفة إلى شيء، يعني تقول بأنه الإنسان يأكل.
الحيوان كله نفس.
المغاير شنو؟ أن هذه صحيح إحنا صفة للإنسان، الإنسان محمول على زيد وبكر وعمر، لأن الإنسان نوع.
نفس الأكل هو محمول على.
لكنه ما دام نوع، النوع يحمل عليه أمور عرضية لو ما يحمل عليها أمور عرضية، وهي كونه يأكل، كونه يمشي.
بالمنطق منك يقول إن المغاير تكون حتى لو اعتبارية.
نعم يكفي، ولكن هنا مو مغاير اعتباري. حتى لو كان مثل الإنسان حيوان الناطق، حتى لو كانت يعني تصحيح الحمل، إذا الرجل صحيح الحمل حتى لو يكون المغاير اعتبارية ماكو مانع، كالتغاير في الإجمال والتفصيل أو التغاير في الإبهام مثلا والتحصيل مثلا، هذا اللي يذكروه هناك. زين، عموم، فإذا هنا نسأل سؤال، أنه احنا نبدي نكمل. السيد الشهير قال بان الشيخ الرئيس رفض هذه الفكره، قال المقدمات الاولى لا، المقدمات الاولى
لا
تحتاج الى دليل الاستقراء، وانما هذا ما نسميه الاستقراء الحدسي، يسموه مصطلح غربي، يسموه المصطلح عفوا يسموه الاستقراء الحدسي، او يسميه الشيخ الرئيس الاستقراء المنبه. يعني أن كثير من القضايا العقلية لا تحتاج إلى استقراء كي أثبتها، وإنما يكفي أن ألاحظ أو العقل يلاحظ فرد فردين ثلاثة ينتبه للقضية العقلية، فهذه الأمور التي استقرأتها أو قل عمليات الاستقراء ما كانت هي ما شكلت أساس ومحتوى القضية. القضية ما جاءت من الخارج، وإنما القضية تنبه لها العقل من خلال ماذا؟ من خلال الاستقراء الخارجي. هذا مطلب جدا غني معرفيا، إلى تأثير على نظرية المعرفة في باب التصورات، وإلى تأثير على نظرية المعرفة في باب التصديقات. مسألة جدا غنية، يعني هواي مهمة، وتفيد في النقاشات، في كثير من النقاشات. الآن أنا لكي أؤمن بأن الكل أكبر من الجزء، من جزئي، على فرض أن هذه القضية قضية بديهية، مع أنه أكو بعضهم يناقشون في بداية هذه القضية أن الكل أكبر من جزء، لا فضلا عن هذا، أكو بعض الدراسات الحديثة يقولون بأن الكل أكبر من جزئه ليست قضية بديهية، هذا نقاش مرد مثلا. الآن هذا القلم وهذا جزء، جزء القلم،
جزء جزء،
لا جزء القلم، للقلم إلى جزء. هذا الجزء عندما يشاهده ويلاحظه الإنسان فيرى بأن الجزء أكيد أصغر منين؟ من الكل. الكل إيش أريد به؟ القلم زائد هذا الجزء، هذا هو الكل. الكل يعني مجموع الأجزاء، فجزء من هذه الأجزاء أكيد أصغر منين؟ من الكل. يعني الكل أكبر منين؟ من جزئه. يلاحظ هذه المفردة الأولى، ثم يقدر يلاحظ مفردة ثانية، عندما مثلا يلاحظ المسجد فيرى أن جزء المسجد أصغر منين؟ من جميع المسجد، من كل المسجد، أو قل أن المسجد بكامله أكبر منين؟ من هذا الجزء، لو عزل جزء معين، فيلاحظ هذا المثال الثاني، ثم يلاحظ مثال ثالث رابع. العقل سوف تكون هذه الاستقراءات، هذا الاستقراء، هذا التتبع منبه له راح يخليه يتصور الطرفين، يتصور الجزء ويتصور الكل. هذا التتبع الخارجي جعل العقل يتصور المحمول والموضوع بشكل كامل
ضروري،
فحكم بضرورة أن الكل أكبر من جزئه. نجي نسأل العقل، يا عقل هل أنت استفاديت حكمك هذا نتيجة نتيجة الحالات اللي استقرأتها؟ لو أساسا حكمك نابع من تصور المحمول وتصور الموضوع، يقول العقل لا، أني حكمت لأني تصورت الموضوع وتصورت المحمول. مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول كاف للحكم.
أما الاستقراء فمنبه،
أما الحالات الخارجية سواء استقرأت ألف، هسه الآن الكل أكبر من جزء، لو أجيب لك ثلاثة عقلك يصدق، لو أجيب لك ألف نفس التصديق، ما راح يزيد تصديقك بأن الكل أكبر من جزئه. فالقضية ما مرهونة بعدد الحالات اللي تستقرأها.
أقصد الرأي مال أرسطو، لابد أن الاستقراء كامل، يلا
يلا أصدق،
أصدق والنتيجة،
يلا أصدق أن الكل أكبر منين؟
من
جزئه. ثم أكل الإشكالات الأخرى اللي هي ما يمكن هذا، يعني ما مستحيل تصور. بس قضية واحدة ما يقدر يثبت. فإذا الشيخ الرئيس قال في مثل هذه الحالة صح يسمي، قد يسمي استقراء، لكن هذا الاستقراء لا قيمة له. غاية فائدته وين تكمن؟ تكمن أنه ينبه العقل. هذا الكلام لا تعفوا وحده، ربطوه في باب التصورات. يوجد عندنا نظرية نسميها نظرية الانتزاع، وإحنا قلنا بأنه هذا موجودة فلسفيا، أن نظرية الانتزاع لا تأخذوها على ظاهرها أو التقشير على ظاهرها، وإنما هذا هو معناها الصحيح اللي ذكره أيضا الشيخ الرئيس، أنه لأجل أن يتصور العقل صورة الإنسان الكلي. هل يمكن أن يتصور صورة الإنسان الكلي هو ما يشوف الجزئيات؟ قوما ما يمكن، لكن عندما يلاحظ زيد وعمر وبكر وخالد، هاي الأفراد اللي لاحظها لازم يكون يلاحظ كل الأفراد ثم ينتزع الإنسانية من عندها بطريقة التقشير، لو هذه أصلا مو صحيحة. وغاية الأمر هكذا، أن الإنسان عندما يلاحظ الأفراد، هذه الأفراد أفراد الجزئية تهيئ العقل لإدراك صورة عقلية كلية أصلا تختلف عن هذه الأفراد الجزئية. أصلاً لو قلنا بالتقشير، يعني معناته تدري معناته أن الصور الجزئية يكون المفروض تمسح، لأن قشرناها واستخرجنا من عندها في شيء آخر. أو اللي يقول بنظرية التقشير بمعناها الحرفي، يعني معناته شنو؟ معناته أن الكلي راح يصير أضعف منين؟ أضعف من الجزئيات، لأنه هو تقشير. لكن الذي يقوله أو تقوله المدرسة الأرسطية أن الصورة الكلية إنما ولدها العقل، لكن بمعونة ماذا؟ هذه الأفراد الخارجية. إذن الأفراد الخارجية كان وظيفتها شنو؟ أنها منبهة للعقل، أنها منبهة للعقل لإدراك الكلي. إذن العقل يتنبه ويولد صورة عقلية عندما يرى الجزئيات. هذا الكلام أيضا وين؟ في باب القضايا البديهية، كل القضايا البديهية. الأسود والأبيض لا يجتمعان، يعني الضدان لا يجتمعان. أنا بس أولا عقلي لا يمكن أن يحكم أن الضدان لا، أن الضدين لا يجتمعان من دون أن يلاحظ الحس. لكن عندما ألاحظ حالة واحدة أو حالتين أو لعله ثلاثة، يقفز ذهني لإيمانه لحكمه بالقضية العقلية بأن الأسود والأبيض لا يجتمعان قطعا، وإن كان لاحظ مثال أو مثالين للضدين في الخارج. فإذن المثالين اللي لاحظهم في الخارج مو هن اللي يكونن الحكم ويأثرن على الحكم، وإنما ينبهن العقل على الحكم. هذا اللي ذكره الشيخ الرئيس، وأيضا تبقى يعني يبقى تطبيق العبارة، ويبقى أكو كلام للدرس الجاي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد
الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.